هذا آي الكتاب مسطرة ببيانها ببديعها.
جئنا هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الميامين. أحبتي، نواصل مع هذه السورة، سورة الأحزاب، التي ترسم منهجا لحماية المجتمع المسلم الناشئ ومن بعده، تحميه من خارجه ومن داخله، تحميه من أعدائه من الخارج والداخل، وتحميه من نفسه. نواصل مع هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي في النهاية أيضا يجب الاقتداء به، فهي موجهة في الأصل إلى بيته وإلى أهل بيته، ولكن في الوقع وفي الأدلة الأخرى تؤكد أن المراد هو وأهل بيته والأمة من بعده. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. هذه الآية العظيمة من أسبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب رضي الله عنها وملكه الله إياها أقام وليمة، فدعا لها ناس من الصحابة كما هو كرمه صلى الله عليه وسلم في كثير من المناسبات، ويحدثنا في ذلك أنس رضي الله تعالى عنه. كانت البيوت ضيقة، وبيت، عندما نقول بيت عائشة رضي الله عنها أو زينب أو أم سلمة، هي غرفة، ليس كما يتصور في أذهاننا أنه بيت له غرف وأجنحة، لا، هي حجر، وجاءت في بعض الألفاظ يا ذوات الحجر أو يا صواحب الحجر، هي حجر، حجرة كما نراها الآن، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنه. فدخلوا وزينب وجهها إلى الجدار حتى لا يراها هؤلاء لأنهم ليسوا محارم. فأكلوا، انتظروا الطعام ثم أكلوا، ثم بعضهم بقي، بعضهم خرج وبعضهم بقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هل خرجوا، ثم يذهب إلى بيوت أزواجه، ثم يعود وهم لم يخرجوا، ثم خرجوا، قيل إنهم ثلاثة نفر. فنزلت هذه الآية ترسم هذا المنهج النبوي العظيم، هذا المنهج في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لنا. فأولا لا يدخل للبيت إلا بإذنه، كما مر معنا في سورة النور في أعوام مضت في آداب الاستئذان. ثانيا إذا طعموا فلينتشروا، إذا انتهوا من الأكل فليقوموا، لا يجلسوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذون صاحب البيت، وهذا مقيد إذا كان فيه حرج. أما إذا لم يكن هناك حرج وما عرفوا من صاحب البيت، فإنه يجوز البقاء بإذنه وبشرط أن لا يكون في حرج عليه. لكن واقع كثير من الناس الآن ثقلاء يبقون في البيوت، بل أثقل منهم من يبقى على مائدة الطعام بعد انتهائهم. والناس قد يكون هناك فريق ينتظر الطعام، قد يكون أهل البيت ينتظرون الطعام وهم متحلقون على الطعام، يبرد الطعام ويجلسون وقتا طويلا قبل أن يقوموا. كل هذا يخالف الأدب النبوي، أدب الجلوس بيت. فإذا طعمتم فانتشروا، ويبين أنهم لا يستأنسون، نعم، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. هذه العلة، خاصة أنه وقد لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويأتي، ما جلس معهم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف من صاحب البيت هل هو يرغب بالبقاء أو لا. ثم تختلف المجالس والبيوت سعة وضيقا وتختلف عادات الناس، لكن يبقى الأدب النبوي هذا الأمر هو كله. كانوا في السابق ولا زال توجد عادات يدخلون البيت بدون إذن، إذا علموا أن فلان عنده مناسبة حضروا. والصحيح أنه لا يدخل البيت إلا من دعي أو بإذنه أو يعلم أنه يريد على حسب عاداتهم وأحوالهم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق. خلق النبوي ما قال لهم قوموا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أشعرهم أنه متضايق، كل ما في الأمر أنه يذهب ويرجع ينتظر متى يقوموا. والله لا يستحي من الحق، لا بد من بيان الحق، لا بد من التشريع حتى في هذه المسائل التي يرى البعض أنها يسيرة، هذا مما يدل على كمال الشريعة. ثم يكمل ذلك ويقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سبحان الله، هذه تسمى آية الحجاب وليست خاصة كما يقول البعض أن خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن من أقوى أدلة تغطية الوجه. إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات والمخاطبون هم الصحابة الأطهار خير جيل ظهر على وجه الأرض، يعلل الله جل وعلا ذلك بقوله فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر، لا تأملوا لقلوبكم وقلوبهن. ماذا يقول الذين جاءوا في العصور المتأخرة ويقولون إن الاختلاط يذهب الكبد ويهذب الغرائز؟ لا قول بعد قول الله جل وعلا الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى ويعلم نوازعه وأسراره وخائنة الأعين، يقول عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن صحابة النبي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يأتينا من بعض الضعاف المهازيل من يقول إن التقاء الجنسين يهذب الغرائز، إنه يبعد الشهوة، إنه كما نجد في بعض كتب الأدب التي هي عن الأدب بمعزل. أي قول بعد قول الله جل وعلا؟ ثم الواقع، انظروا النتائج الآن المخيفة في واقع العالم الغربي الذي وصل في السفل، أي حرية السفلى، ما وصل إليه من سبب الاختلاط وما حدث. انظروا إلى في بعض الدول الآن المواليد من السفاح كبريطانيا قالوا أكثر من المواليد التي جاءت بعقد الزواج. ثم يأتينا من يبرر الاختلاط ويدعم الاختلاط ويقول كلاما لا يقال، ألا يعقلون؟ ألا يفقهون؟ ألا يدركون؟ إذا كان هذا الكلام ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه حقائق من الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء أصحاب الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظروا ما يقول هذا الكلام عالم ولا تقي ولا ورع، يقوله ضعاف مهازيل أصحاب شهوات منافقون علمانيون ليبراليون في قلوبهم مرض، كما قال الله سبحانه وتعالى، هم الذين يقولون هذا الكلام ويكتبون هذا الكلام. والواقع يصدق ما ورد في هذه الآية، فلنتق الله جل وعلا ولا نتساهل في موضوع الاختلاط وموضوع البيوت. فإذا يقول الله جل وعلا ثم يبين حكما في ذلك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم يقول إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. حتى خائنة الأعين، حتى ميل القلب، وهذا تحذير. ثم بعد ذلك يضع تشريعا لهذا الجانب، فيقول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليهن في آبائهن إلى ما ذكر من المحارم، دخول المحارم عليهن، الأب، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، وما ورد من المحارم سواء في هذه السورة أو ما يفهم أيضا في سورة النور أو كذلك في غيرها، كل هذا يبين هؤلاء هم الذين يحق لهم الدخول. أما بعد ذلك فلا، في تساهل الآن أيها الأخوة. في تساهل في وجود بعض الرجال الآن من حيث مع الخادمات في البيوت، تخرج المرأة للعمل والخادمة موجودة وصاحب البيت موجود. أحيانا بعض الناس يسكن عنده أخاه، يسكن عنده أخوه، فيخرج الرجل والرجل موجود ويقول الحمد لله أخي ثقة، والزوجة موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحموا الموت، ألحموا هو قريب الزوج، أخ الزوج، بحجة أنه أن أخاه جاء من بلده من قريته وسكن عنده، وهذا مرتبط بعمل وهذا ينام في البيت. هذا التساهل، نحن لا نتهم الناس بأعيانهم ولا نتهم أحدا بعين، لكن يجب أن نسير مع المنهج الشرعي الذي حدده الله جل وعلا وحدده النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الحمو قال الموت بما يترتب على ذلك من مخاطر. وأخص وأكرر ما يتعلق أيضا بالسائقين، يدخل البيت ويخرج الزوج غير موجود والمرأة موجودة وكأنه أحد المحارم، وأيضا تبقى الخادمة والزوج أو أحد الأولاد في البيت، كل هذا لا يجوز، محرم. سد الذرائع مطلوب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا فيه أذى وفي نشر الفاحشة، شئنا أم أبينا، هذه حقائق علمية. وقبل ذلك هي قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كم ركزت هذه السورة على طهارة القلوب، ركزت عليها في مواضع عدة كما يقول الله سبحانه وتعالى، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لاحظوا، فيؤكد على علاج القلب وما يحدث للقلب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فلنحرص على تطهير هذا القلب وصفائه وقطع الوشائن وما قد يحدث من مصائب، لا نتساهل بهذا. هذا كلام الله جل وعلا العالم بالخفيات، كما يقول سبحانه وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. نعم، المسألة جد وحزم، أما أولئك الذين الآن يروجون الاختلاط في كل مكان، في المؤسسات، في البيوت، في التجارة، هؤلاء يخالفون أمر الله، وهؤلاء يدخلون في أولئك الذين أو يخشى عليهم أن يدخلوا في قوله تعالى نعم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة لوجود هذا البلاء الموجود الآن. التساهل في السيارات، في البيوت، في الطرقات، في المؤسسات، فلنتق الله، وكل منا أن يكون حارسا على نفسه. وأنصح بكتاب عظيم لشيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، حراسة الفضيلة، كم فيه من إجابة على مثل هذه الأسئلة، وبيان شرعية الحجاب التي سيأتي لها مزيد بإذن الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا.
على نبينا وحبيبنا الذي أمرنا الله جل وعلا بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي شرف نناله بهذا الأمر؟ فيقول فقلت هؤلاء يستفتحون يومهم بالتوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سببا أيضا لهدايته في بعض الأمور بخاصة في بعض العقيدة.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها جناؤنا نتدبر أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياته.